الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم وسار على نهجهم واقتفى آثارهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحجاوي رحمه الله في باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، سوف يذكر أولا ما يفسد الصوم، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالكفارة وبما تجب. قال رحمه الله: من أكل، وهذه صيغة عموم لكل من أكل من المكلفين أو شرب، إلى آخر كلامه. جوابه فسد، جواب الشرط هنا قوله فسد. ومفسدات الصوم منها ما وقع الإجماع عليه، وهو ما صدر به المصنف رحمه الله هذا الباب، وهو الأكل والشرب، وكذلك الجماع، وسيأتي في فصل آخر لأن له حكما خاصا ولهذا فصلوه. أما الأكل والشرب فإنه يترتب عليه فساد الصوم، وهذا بشرطه، وهو إذا أكل عامدا ذاكرا، واختلف في شرط العلم ويأتي إن شاء الله. الأكل والشرب والجماع هذه الثلاثة مفطرة بالإجماع، قوله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود منه، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وكذلك أيضا ما يفسد الصوم من الحيض والنفاس، فإنما الكلام فيما يتعلق ما يكون باختياره من الأكل والشرب. الأكل إذا كان من الأكل المعتاد الذي يتغذى به هذا مفطر بالإجماع، وكذلك الشرب. أما إذا كان المأكول مما لا يتغذى به فكذلك عند عامة العلماء، ومنهم من يحكي عليه الإجماع، لكن ليس هناك إجماع هنا من أهل العلم من قال إنه لا يفطر بما ليس بطعام ولا شراب، وذكروه عن جمع من أهل العلم منهم الحسن بن صالح بن حي رحمه الله، وقال به غيره. وجمهور العلماء يقولون إن الصوم هو إمساك وتناول ما لا يتغذى به عادة نوع أكل أو نوع شرب، فهو داخل في عموم الأدلة مناف للإمساك الذي هو ركن الصوم الأول مع النية، ثم هو بعضه مما يدخل في البدن وينطبخ ويسري في البدن، فلهذا قالوا إنه مفطر. ومن أهل العلم من فرق بين ما كان صلبا وما كان جامدا، قالوا إن الصلب لا ينطبخ، وأما ما لم يكن صلبا كالتراب ونحوه فإنه يسري في البدن وينطبخ، فلهذا قالوا إنه يفطر به. وعامة أهل العلم على الفطر بكل ما يدخل إلى الجوف من مأكول أو غير مأكول، من أكل أو شرب أو استعطى، كذلك استعطى، استعطى هو السعوط، والسعوط هو إدخال دواء ونحوه من الأنف، دهن أو زيت أو نحو ذلك مما يصل إلى الحلق، يعني من شرط ذلك أن يصل إلى حلقه، أن يصل إلى حلقه. ولهذا لو أن المصنف رحمه الله جعل الكحل والاستعاط مع بعض ضمها إلى ما سبق، وجعل الاحتقان أو الحقنة بعد ذلك مع ما يصل إلى الجوف، لكان أحسن فيما يظهر حتى لا توهم العبارة. وعبارات الأصحاب رحمة الله عليهم في كتبهم نحو من هذا، قصدي نحو أنهم ذكروا الاحتقان استعاط وبينوا حكمه وذكروا الاحتقان وبينوا حكمه، لكن عبارة هنا مختصرة، وهي قال أو استعطى أو احتك أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، بما يصل إلى حلقه. هذا يحتمل أن يكون إلى حلقه يعود إلى ما تقدم، أو يكون بالاكتحال ويشكل عليه الاحتقان، لأن الاحتقان يكون بالدبر، مع أنه من شرط الاستعاطة أن يكون إلى الحلق، من شرط الاستعاطة أن يكون إلى الحلق واستعطى. أما ولهذا لو استعطى ولم يصل إلى حلقه لا يفطر. فلهذا إما أن يقيد قول استعطى إلى حلقه، أو أن يذكر الاكتحال بعد الاستعاط وبعده الاحتقان، حتى لا توهم العبارة. الاحتقان أدخل فيما بعدها هو قوله أو أدخل شيئا إلى جوفه، لأن الاحتقان إدخال شيء إلى جوف من غير المدخل المعتاد، من غير المدخل. أما الحقنة فإنها تكون في الدبر، الحقنة تكون في الدبر، وإدخال إلى الجوف يكون من الدبر ومن غير الدبر، فهو أعم. قال أو استعطى، وكما تقدم الاستعاط أن يكون إلى الحلق، وقوله إلى الحلق هذا أو القول بأن الحلق هذا قول جماهير العلماء، قول جماهير العلماء، وأن الحلق داخل في مسمى الجوف، داخل في مسمى الجوف، فإذا وصل إلى حلقه فهو في حكم ما دخل إلى جوف. والغالب أنه إذا وصل إلى حلقه فإنه لا يرجع، يعني بل ينزل. وبعض أهل العلم كالشافعية جعلوا أقصى الفم من الجوف، أقصى الفم وإن لم يصل إلى الحلق، وفي هذا نظر، لأن الإنسان يتمضمض ويبالغ في المضمضة، ومعلوم أن المضمضة تصل إلى جوانب الفم وسقف الفم، وأيضا لو أنه بالغ في المضمضة، بالغ في المضمضة عند الحاجة إلى ذلك، وكما سيأتي ونزل إلى جوف، الصحيح أنه لا يفطر، الصحيح أنه لا يفطر، وإن كان إذا كان صائم لا يبالغ مبالغة يخشى منها نزول الماء الجوف، لكن لو بالغ مع غلبة الظن أنه لا ينزل الجوف لحاجة لذلك فلا بأس، خاصة الصائم، لأنه ربما ييبس ريقه فيحتاج إلى تكرير المضمضة والمبالغة فيها ويحتاط في عدم نزول شيء الجوف، هذا سيأتي إن شاء الله. قوله استعطى كما تقدم أنه يفطر بذلك إذا نزل إلى حلقه، وهذا يدخل أخذوه من قول النبي عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. وقالوا إن قوله إلا أن تكون صائما هذا واضح أن الاستنشاق مدخل إلى الجوف مثل الفم، ونزول الماء من الأنف مثل نزوله مع الفم من جهة حصول التغذية، لا من جهة أنه مدخل معتاد، لا، من جهة أنه يحصل به التغذية، ومن جهة أنه ينزل إلى حلقه ثم على ذلك ينزل إلى البلعوم ثم المري، ينزل نزول كما ينزل الطعام والشراب الذي يكون مع الفم، فهو من هذه الجهة يجري مجرى ما يأخذه مع المجرى والمدخل المعتاد وهو الفم. ولهذا قالوا إنه إذا استعطى فإنه ينزل فيفطر بذلك. وكذلك أيضا من المسائل الواقعة في هذا مسألة القطرة، يعني مسائل معاصرة، هي ليست معاصرة لكن يعني من جهة أنها تنوعت مثل هذه، وإلا فنزول الدواء مع من جهة الأنف ومثل ما ذكر استعاط هذا ذكره العلماء كما هنا، لكن هل القطرات قطرة الأنف تفطر أو لا تفطر؟ ذهب الجمهور إلى أنه إذا وضع قطرات في أنفه ثم وجد طعمها في حلقه فإنه يفطر بذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام مبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، والاستثناء من النفي إثبات، والفائدة أنه يحصل بذلك فطره، لكن ليس صريحا في الحديث وليس فيه أنه يفطر، إنما فيه أنه أمر بالمبالغة إلا أن يكون صائما. إلا أن يكون صائما. وأخذ الدواء هل هو من هذا الباب مثل القطرات؟ والجمهور على أنه إذا نزل حقه فإنه يفطر بذلك. ومن أهل العلم من قال إنه لا يفطر بذلك لأنه لم يرد بذلك النزول إلى جوفه ولم يقصد، والأدلة جاءت برفع المؤاخذة في مثل هذا، ولهذا لو أكل أو شرب ناسيا فإنه غير مؤاخذ وصومه صحيح، فما كان من باب الحاجة وهو لم يرد بذلك الفطر لأنه صائم من باب أولى أنه لا يفطر بذلك. ثم قالوا إننا على يقين من صحة صومه، ثم لما نزل هذه القطرة إلى جوفه حصل خلاف هل هو مفطر أو ليس مفطرا، فنرجع إلى الأصل وهو صحة الصوم ولا ننتقل عنه إلا بدليل بين. ورشحوه أيضا قالوا إن هذه القطرة قطرة يسيرة وهي بالمقدار لا تمثل شيئا، لأنها تنزل في الأنف وفي الخياشيم وفي تجويف الأنف من هنا ومن هنا، ولا يكاد ينزل إلى الحلق إلا شيء يسير جدا لا يمكن الاحتراز منه غالبا، ومثل هذا لا يفسد به الصوم، كما أنه لو تمضمض أو استنشق فإنه ينزل ربما شيء من الماء الذي لا يشعر به، وكذلك من الماء الذي يتمضمض به وقد يحس به في حلقه ما يكون أكثر من هذه القطرة، ما يكون أكثر من هذه القطرة. وهذا محل اتفاق من أهل العلم أنه لو وجد طعمه في حلقه بعد المضمضة وخاص مع عدم المبالغة ومع عدم الزيادة على ثلاث، إذا كان بشرطين لم يجد على ثلاث ولم يبالغ هذا بالاتفاق أنه لا يفطر بذلك، إذا كان لم يجد على ثلاث مرات في المضمضة والاستنشاق ولم يبالغ في كل واحدة منها فإنه لا يفطر لا يفسد صومه بلا خلاف. قالوا إنه قد ينزل إلى جوفه من أثر هذا الماء والبلل شيء أكثر من هذه القطرة التي تتوزع وقياسها بالمليمتر شيء يسير جدا شيء يسير جدا، هكذا قالوا. لكن قد يرد على هذا أن الذي يتمضمض بالماء يتحكم في دخوله، أما الذي يدخل القطرة فلا يتحكم فيها يتحكم فيها، وهذا قد يرد على قول من قال ذلك فيما يظهر والله أعلم، أن القياس هنا وإن كان من جهة المعنى واضح في بعض صوره لكن لا يوافقه في كل صوره، وذلك أنه يتحكم فيه بخلاف هذه القطرة فإنه لا يتحكم فيه. أما كونه ينزل بغير اختيار ينزله بغير هذا نزوله بغير اختياره، ولا يقال إن نزوله مع الفم إذا تمضمض دليل على جواز على صحة الصوم لو نزلت القطرة، وذلك أن القاعدة الشرعية أن ما لا يمكن التحرز منه فهو معفو عنه، وأما ما يمكن التحرز منه فإنه لا يعفى عنه هذا لا يمكن التحرز منه يمكن أن يقال أنه إذا احتاج إلى ذلك وكان علاجه في هذا الوقت كالمتعين يمكن أن يقال إنه لا بأس به، لكن جمهور علماء على أنه يفطر بذلك يفطر إذا نزلت القطرة إلى حلقه كما تقدم. أو احتقن، الاحتقان هو إدخال الدواء من جهة الجوف أيضا قبل ذلك مما يدخل في مسألة الأكل والشرب على قول الجمهور كما تقدم كل شيء صلب ولو لم يكن مطعوما هذا أيضا يدخل في مسألة الأكل والشرب، فعندهم لو أدخل شيئا في فمه مثل ما وخاصة إذا كان عن طريق العين مثل ما يستخدم من المناظير اليوم التي تستخدم مناظير للعلاج القرحة ونحو ذلك أو تصوير الجوف أو أخذ قطعة مثلا من البدن ونحو ذلك من ما يحتاج إليه العلاج، فيدخل المسبار أو المنظار ونحو ذلك إلى الجوف. فالجمهور على أنه يفطر بذلك لأنه دخل إلى الجوف، دخل إلى الجوف. وقال الأحناف إن كان الداخل منفصل فإنه يفطر به، وإن كان ليس منفصل فلا يفطر به. فإذا أدخل في جوفه حصاة أو خرزة أو نحو ذلك يفطر لأنها انفصلت واستقرت، إذا كان الداخل استقر جوا. أما إذا كان غير مستقر كما لو أدخل منظارا ثم أخرجه فهذا غير مستقر فلا يفطر به. واتفقوا على أنه لو جعل في رأس هذا المسبار أو المنظار سواء في رأسه أو في أجزائه شيء من العلاج أو شيء من المزلقات من المراه نحو ذلك فإنه يفطر بذلك، فإنه يفطر بذلك سواء كان دواء أو كان لتسهيل دخوله إلى جوفه حتى لا يجرحه ولا تضرر به يفطر بذلك. أما إذا كان لا مجرد هذا الداخل وليس فيه شيء فعلى الخلاف المتقدم. أما على رأي كثير من أهل العلم وخاصة شيخ الإسلام رحمه الله كذلك ابن حزم وجماعة يقولون إنه لا يفطر بشيء من ذلك لأن الأصل صحة الصيام، والصيام من دين المسلمين الدين والشرع العام، ولا يمكن أن يعلل بأمور يختلف فيها ويضطرب فيها، فالاضطراب فيها وكذلك الاختلاف في تعليلها لا يجعل حجة في إفساد صيام المسلمين ما دام أنه ثبت صيامهم بالأدلة العامة وجاءت أدلة تبين أن المفطرات هذه الأشياء مما وقع الإجماع عليها، وهنالك ما دل عليها النص الصحيح وإن كان فيها خلاف، وهنالك أمور مختلف فيها. فالمختلف فيه إن كان يتفق مع علة الثابت بالنص فيلحق به، مثل مثلا ما يجري في مسألة الاستنشاق وما ألحق به مثلا مما يدخل إلى الأنف نحو ذلك. وإن كانت العلة ليست ثابتة بالنص فهذه لا يمكن أن يفسد بها الصوم. سيأتي شيء من هذا من قول أو احتقن، احتقن كذلك أيضا وهو قول الحنفية والشافعية، كذلك المالكية، والقول الآخر عند المالكية أنه لا يفطر بإدخان شيء من جهة الدبر. وهذا عند الجمهور أنه علة من العلل التي يفسد بها الصوم، فجعلوا علة فساد الصوم هو دخول شيء إلى جوف الصائم أو مجوف فيه، إلى جوفه أو مجوف فيه. الجوف البطن، أو المجوف مثل الدماغ الرأس والأذن والعين والعين، فهذه أيضا حكم وحكم الجوف. واختلفوا في الجوف ما هو، هل هو جميع تجويف البطن أو المعدة، وعليه اختلفوا فيما يدخل من الدبر هل يفسد الصوم لأنه يصل إلى الجوف أو لا يفسد الصوم حتى يصل إلى المعدة. فمن قال إن الجوف هو البطن عموما، كل البطن وكل تجويفه وكل زواياه وكل جوانبه، والحق بها أيضا سائر المجوفات الأخرى كما تقدم، فإنه يفطر بذلك. ومن قال إن المراد به هو المعدة، فإذا كان هذا الشيء الداخل يصل إلى الأمعاء الغليظة ثم بعد ذلك يأخذ هذا الشيء الذي دخل إلى الجوف فتمتصه هذه الأمعاء ثم بعد ذلك ينتفع به في المعدة فإنه يفطر به. ومثل هذه الأمور التي تبتني على هذا الشيء الذي يقع فيه الخلاف لا بين الأطباء وكذلك بين الفقهاء، يصعب معه كما نبأ ذلك أبو العباس رحمه الله، وهي قواعد أيضا قررها ابن حزم قبل ذلك، أنه يفسد الصوم بذلك. بل نبقى على الأصل في هذا وأن الأصل صحة الصوم وأنه اليقين في هذا، وأن مثل هذه الأشياء كان جنسها موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في كثير مما ذكروه، ولم يأتي حرف واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يفطر بهذا، إنما ورد في الأكل والشرب والجماع، وكذلك عند جماهير العلماء في مسألة دخول الماء أو دخول الشيء إلى الأنف لحديث لقيط بن صبرة وبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ولهذا اختار تقي الدين رحمه الله هنا لا يفطر بالحقنة، لكن إن كانت هذه الحقنة مغذية فيحتمل هل يفطر بها أو لا يفطر بها. وكذلك أيضا في حكمها الإبر التي تكون في الوريد، تكون في الأوردة أو العضل، والمتأخرون يفرقون بين الإبر التي تستعمل كدواء والتي تستعمل كغذاء، وهذا التفريق فيه نظر على أصل جماهير العلماء أن كل داخل إلى الجوف فإنه يفطر به سواء كان مغذيا أو ليس مغذيا. فإذا قيل إن الجميع يدخل الجوف وينطبخ ويختلط بالدم فلا فرق بينهما، فلا فرق بينهما، لأن دخوله مع الفم والأنف لا فرق بينهما، فكان فرعه كذلك وهو الإبر. فإما أن يقال تفطر جميعا أو لا تفطر جميعا، إلا إذا قيل إن العلة في التفطير مثلا بالأكل والشرب نحو ذلك هو أن البدن يحصل به قوة وأن الدم يجري ونحو ذلك مما ينتشر به الإنسان ويحصل له به قوة ونحو ذلك، وأن هذا يحصل بهذه الإبر المغذية، أما تلك فهي مجرد علاج ودواء وربما لا يحصل بها المقصود وقد تضعف الجسم وقد يحصل بها خمول، فالله أعلم. وأهل العلم في هذا الزمان يكاد يكون قولهم متفقا على أن الإبر المغذية مفطرة، وخالف في هذا بعض أهل العلم في هذا الزمان وقال لا تفطر، أما ما كان من الإبر غير المغذية فقالوا إنها لا تفطر لا تفطر. وظهر كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن الجميع لا يفطر، أن الجميع لا يفطر، إلا إذا قيل أخذ من كلامه رحمه الله حينما تكلم عن علة في التفطير بالأكل والشرب وهل يلحق به هذه الإبر المغذية، فالله أعلم. وإن كان هناك فرق في الحقيقة من جهة الإبر المغذية ومن جهة الطعام يدخل عن طريق الجوف فرق، لا من جهة غذاء البدن ولا من جهة شهوة البدن ونحو ذلك، فلا تتفق مع ما يحصل من الطعام الذي يكون من طريق الفم. قال أو احتقن، وهذا مثل ما قول الأحناف والشافعية والمالكية، وقول الثاني عند المالكية أنه لا يفطر بذلك. أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، وهذا نص عليه أحمد رحمه الله، قال أو اكتحل بما يصل إلى حلقه. وقال أبو حنيفة والشافعي إنه لا يفطر بذلك، إنه لا يفطر بالكحل ونحوه، وهذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر أنه لا يفطر بالكحل. هم قالوا إنه إذا وصل إلى حلقه فحكم حكم الطعام، وصل إلى حلقه، فلهذا هو وصل إلى حلقه، والعين منفذ، العين منفذ. والطب يثبت أن بين الحلق والعين منفذ، يثبت، بخلاف الأذن فإنه لا منفذ منها إلى الجوف، إلا إذا انخرقت الطبلة، انخرقت الطبلة فإنه يكون منفذ، أما الأذن السليمة فإنه لا منفذ إلى الجوف، أما العين ففيه منفذ، لكن الصحيح أنه لا يفطر ولو وجد طعمه في حلقه. على ما تقدم لا دليل على فساد الصوم بهذا، أما حديث عبد الرحمن بن نعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإثمد المروح، قال يتقه الصائم. فهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح عند أبي داود. وكذلك الحديث الآخر عن أنس عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام اكتحل حتى امتلأت عينه من الكحل وصائم، أيضا لا يصح. فالحديثان لا يصحان، لا في مسألة الاكتحال وحال الصيام، ولا في اتقائه من الصائم. ولهذا رجعت المسألة إلى الأصول العامة في باب الصيام، وأنه لا دليل على فساد الصوم. ومعلوم أن الكحل كان النبي عليه الصلاة والسلام يكتحل وجاءت فيه أدلة، ولهذا لا يفسد الصوم بمجرد معان وعلل لم يثبت بها نص ولم يدل عليها إجماع. وما ذكروه أنه وجده في حلقه هذا لا يضر، فالإنسان ربما يأكل طعاما، ويعني ربما يستخدم مثلا شيئا في فمه مثلا مما يستعمله ويغسل به مثلا إثمه علاج نحوه، أو نوع من أنواع الذي يكون فيه مرارة، فقد يجد طعمه في حلقه، يجد طعمه في حلقه، ومع ذلك لا يفطر بذلك. فهذا مجرد جوهر فلا أو طعم فلا يضر وجود هذا الطعم. وإن كان يتنخمه، قال لي أحمد رحمه الله حدثني رجل أنه اكتحل بالليل ثم تنخمه بالنهار. وقال لي أحمد رحمه الله معناها أنه يتوقعه، وذلك أنه ينزل إلى الجوف أو إلى الحلق فيخرج. والأظهر والله أعلم أنه لا يفطر بذلك. وكذلك أيضا يدخل فيه مسائل، أيضا مسائل تتعلق بدخول أو باستعمال بعض ما يحتاج إليه، مثل ما يستعمل من الأقراص التي توضع تحت اللسان لمن كان به مرض في صدره، أو أصحاب الذبح ما يسمى الذبح الصدري ونحو ذلك، بعض الأقراص توضع تحت اللسان فتذوب، فهذه لا تفطر. ويكاد يتفق قول أهل العلم في هذا الزمان على أنها لا تفطر، وهذا واضح في الحقيقة، لأنها تذوب في الفم، ولو نزلت فإنها تنزل مع مسام الفم. ومعلوم أن النزول، نزول الماء نحوه مع مسام الفم لو بقي أيضا ونزل مع مسام الفم هذا لا يضر، لأن الفم في حكم الظهر. كما لو اغتسل الإنسان بالماء البارد وهو صائم في يوم شديد الحر فإنه يجد برودته ويحس بها إحساسا جيدا في جوفه، ويحس بالبرودة وأثر، ربما يرى شيء أو يحس بشيء كأنه يسري في بدنه من أثر الاغتسال بالماء البارد في اليوم الحار. كذلك أيضا ما ينزل من مسام الفم، لأنها لا يجري إلى الجوف، وأيضا من المسائل المهمة في هذا شيء من يتعلق بالفم وشيء يتعلق بالأنف، وهي من الأمور أو المسائل المعاصرة، وهو البخاخ الربو، سواء كان عن طريق الأنف أو عن طريق الفم، اختلف أهل العلم في هذا. كثير من المعاصرين يقولون، من أتباع المذاهب يقولون يفطر بذلك، وذلك أن هذه البخة التي يستعملها الإنسان كما يقول الأطباء مشتملة على ماء وبودرة وبعض المركبات، ومثل هذه لو وجد الواحد منها فابتلعه لأفطر به، فكيف إذا اجتمعت وكان معها شيء من الماء اليسير وكذلك نوع من المسحوق أو البودرة، فيفطر بذلك إذا نزل إلى جوفه، وكذلك أيضا إذا استعمله في فمه أيضا. والقول الثاني أنه لا يفطر بذلك، وعليه فتوى كثير من أهل العلم، وقد يكون قول جماهير أهل العلم في هذا الزمان هو أنه لا يفطر بذلك، أنه لا يفطر بذلك، وهذا لعله أقوى من جهة الدليل، من جهة الدليل، وذلك أن المضمضة لا تفطر، أن المضمضة لو نزل من آثار شيء إلى الجوف، وكذلك الاستنشاق لو نزل شيء من آثار الجوف فإنه لا يفطر. والذي يستعمل هذا البخاخ فإنه مجرد رذاذ وما أشبه ذلك مما يضعه في أنفه أو في فمه، فيكون في تجويف الفم وفي الأنف وفي الأنف. هو الذي ينزل شيء يسير لا نسبة بينه وبين ما ينزل من أثر الماء بعد المضمضة أو من أثر الماء بعد الاستنشاق، بعد الاستنشاق، فهو شيء يسير جدا، ومثل هذا لا شك أنه يغتفر، وله أمثال ونظائر في الشريعة في اغتفار الشيء اليسير، وإن كان جنسه محكوما بتحريمه أو نجاسته، مثل النجاسة اليسيرة من الدم عند جمهور العلماء، وكذلك على القول الصحيح وهو قول أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام رحمه الله أنه عام في جميع النجاسات، لأن العلة هي المشقة، ودليلها بين من جواز الاستجمار بالتراب، ومع أن التراب والمناديل لا يزيل العين، لا يزيل الأثر، إنما يزيل العين، وإلا فالنجاسة تكون يابسة فعفي عنها. ومعلوم أن اجتناب النجاسة، أن أمر اجتنابها أشد، اجتنابها أشد. ومع القاعدة الأخرى أن الصيام من دين المسلمين، الدين اللي هو عام لجميع عموم المسلمين المكلفين، فلا يفسد بمجرد تعاليل وأمور لسنا منها على ثلج ولا يقين. فلهذا قالوا إنه لا يفسد الصوم بهذه البخاخات للربو، سواء كان عن طريق الفم أو عن طريق الأنف. قال: أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله. نعم، البخور الله أعلم، جمهور العلماء يقولون إنه يفطر بالبخور إذا استنشقه ودخل إلى جوفه، وذهب الشافعي لأنه لا يفطر به، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله كذلك أيضا في مظهر ابن حزم رحمه الله، قال إن الأصل صحة الصوم، والبخور والطيب عموما مما جاءت السنة بالحث عليه، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستجمر بها غير مطرات ومطرات، يعني مخلوط غير مخلوطة، هو الصائم عليه أن يطيب بدنه وأن يكون على مظهر حسن في التطيب نحو ذلك، ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أنواع من هذه الأنواع مع أنها كانت موجودة وحدلت السنة على ذلك، فقال أصل صحة الصوم، والجمهور على أنه يفطر إذا دخل إلى جوفه، دخل إلى جوفه. ومنهم من فرق بين ما يشق الاحتراز منه، مثل الدخان الذي يكون من أثر الطبخ ونحو ذلك، وما لا يمكن احتراز منه وهو الطيب، والله أعلم. لكن على الإنسان إذا تطيب أن يتطيب في ثيابه مثلا، يتطيب في سائر بدنه بدون أن يستنشقه، بدون أن يكون عند أنفه، احتياطا لقول الجمهور الذين قالوا إنه إذا دخل إلى الجوف من طريق الفم أو من طريق الأنف فإنه يفسد صومه بذلك. وهذه مسألة اجتهادية ليس فيها دليل بين يفصل في المسألة، لكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول في هذه المسائل: إما أن تبدو علة جامعة أو وصفا فارقا، إما أن تبدو علة جامعة تجمع بين الفرع والأصل، أو أنه لا فرق بين هذا الأصل وهذا الفرع. فالإبطال فالإلحاق إما يعني الحكم على هذا الفرع بحكم الأصل، إما أن يكون بعلة جامعة كما هو معروف عند الأصوليين، إما بعلة جامعة بين الأصل والفرع، بين الفرع والأصل، أو بأنه لا فرق بين الفرع والأصل، إما بإثبات أو نفي، إثبات العلة أو نفي الفرق بينهما. أما أن تجعل العلة أمور تعلق الأحكام بأمور لم يثبت شيء، هذا يقول لأنه دخل إلى جوف أو إلى مجوف مثلا ونحو ذلك، دخل من جهة الدبر أو من جهة مثلا الأنف ونحو ذلك، فهذه لا يمكن أن يفسد بها الصوم ما دام أنه لم يثبت بها شيء بين، إما علة واضحة أو نص يدل على أن هذا مفطر، لأن المفطر إما أن يكون نص، فإذا كان هناك نص في هذه الحالة لا نظر إلى العلة، لا نظر إلى العلة، لأن هنالك من المفطرات ما يكون امتلاء ويكون ضده يكون خلو، يعني البدن كما في خروج الحيض والنفاس مفسد للصوم مع أنه يضعف البدن، والأكل والشرب يقوي البدن، فلا يقال كيف وهذه علة تخالفها تقابل، يقال إنها ثبت بالنص، وما ثبت بالنص فإنه يسلم به، ثم علته واضحة، فالصائم منهي عن أن يتناول ما يقوي بدنه، ومنهي عن أن أيضا عما أو يفسد صومه ما يضعف بدنه في بعض الصور كالحيض والنفاس، وكذلك أيضا مسألة الجميل جماع وخروج المني، وكذلك أيضا القي كما سيأتي إن شاء الله. فلهذا قال هذه أمور لا يمكن أن نفسد بها الصوم ما دام ما عندنا شيء يثبت ذلك، فنبقى على الأصل في صحة الصوم. كيف؟ الدواء اللي هو الإبر سواء تغذية أو نعم، هو عند من فطر بها الحكم ما يختلف، سواء كان فيها ماء كان فيها دواء، والذين يقولون فرق بين الإبر المغذية يقولون ما، فلو كانت هذه الإبرة فيها دواء علاج ومع الشيء من الماء مثلا وهو مقصود به العلاج فإنها لا تفطر، لأن أصل كثير من الأدوية يدخلها الماء ويدخلها مواد أخرى، يقول لا تفطر. أما إذا كانت إبر مغذية فإنها تفطر، إنها تفطر. وسبق أن يعني أن تقييد الرحمة ظاهر كلامه لا يفطر شيء من هذه الإبر وإن كانت غير موجودة، لكن من جهة ما قوة كلامه رحمه الله. نعم. قال أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير أحليله كما تقدم، هم يقولون يدخل جوفه لأن السبق أو احتقن، هذا ليس تكرار، قالوا احتقن أو أدخل جوفه، الاحتقان الحقنة يعني بالمسهلات كالماء مثلا لأجل استفراغ مثلا من الأسفل ومنحو ذلك تنظيف الجوف نحو ذلك أو غير ذلك، احتقن بشيء إما حقنة دواء أو حقنة ماء. أما هذه أو أدخل، هذا إدخال يشمل كل ما يدخل سواء كان صلب أو غير صلب، مثل مناظير تدخل من طريق الدبر مثلا، مناظير تدخل من طريق الدبر، والجمهور عندهم لا فرق بين ما يدخل من طريق الجوف ومن طريق الفم ومن طريق الدبر، فلهذا قالوا يفطر بهذا وبهذا، والأظهر والله أعلم أنه لا يفطر بشيء من ذلك. وفرق بينما يكون عن طريق، فإن كان طريق الفم فيه دواء أو غذاء أو فيه شيء مزلق فإنه يفطر بذلك، أما إذا كان خاليا فالأظهر صحة صومه، أما ما يدخل عن طريق الدبر فالأقرب والله أعلم أنه لا يفطر بذلك سواء كان فيه دواء أو غيره، وذلك أنه ليس مدخلا معتادا وليس منفذا يعني يحكم به كما يحكم بالشيء الداخل من الفم، وهذا قياس مع الفارق، أن يقاس الدبر على الفم هذا قياس مع الفارق وإلحاق مع الفارق، أن يقال هذا حكم هذا، فلا يمكن أن يلحق هذا بهذا، فيقال إنه لا يفطر بذلك على الأظهر ولو أدخل شيئا من طريق الدبر. قال وكذلك من أي موضع كان، من أي موضع كان. قالوا كما لو يعني دخل إلى شيء جوفه، طعن من جهة جوفه فدخل شيء إلى جوفه، سلاح سكين ونحو ذلك أو سيف أو من أنواع ما يدخل الجوف ويشق ويدخل فيه، فإنه يفطر بذلك دخل إلى جوفه. ولا يفرقون بين ما يكون صلبا أو غير صلب، فإنه يفطر بذلك. العلة عندهم أنه وصل إلى الجوف، وصل إلى الجوف. وكذلك لو دخل مثلا في مجوف في الدماغ ونحو ذلك، ومنهم من فرق بين كما تقدم بين الجوف البطن وبين سائر التجاويف الأخرى. كذلك أيضا الأذن، الأذن فإنه يفطر بذلك عند الجمهور. والقول الثاني أنه لا يفطر بذلك لو استعمل قطرة، مع أنه إذا كانت الإذن سليمة وصحيحة فإنه لا يدخل إلى الجوف، لكن إذا كانت طبلة مفتوحة كما يقولها الطب أو مشقوقة فإنه يدخل ويصل إلى الجوف. والأظهر صحة الصوم لأنه لا دليل، إنما هذا في مسألة الاستنشاق والخلاف القوي فيها، فيما يدخل من طريق الأنف هو الذي فيه خلاف قوي، أما ما سوى ذلك من جهة الأذن ومن جهة العين واضح. وكذلك أيضا الأذن لا يفطر بها على الأظهار. ونعم ارفع الصوت. نعم هم يقولون يفطر بذلك، أي شيء يدخل يفطر به. لا ما يفطر على أظهر، ما يفطر بذلك، لا يفطر، لأنه لا دليل على إفساد الصوم مثل ما سبق، وليس هناك علة بينة، لا لم يرد نص في هذه المسألة ولا دليل، ولم يمكن أن نلحق إدخال شيء من جهة الدبر، نلحقه مثلا بإدخال من جهة الفم أو من جهة الأنف، من جهة الفم أو من جهة الأنف، فالإلحاق هنا غير ظاهر، ولهذا الأصل صحة الصوم. نعم كذلك لو تسبح ينتفع، أقول لو تسبح الإنسان في أيام الحر ينتفع انتفاع عظيم، ينتفع. أن تعلل بالدخول ولا بالانتفاع؟ اثبت على شيء بالانتفاع ولا بالدخول؟ الدخول تقدم الكلام، الانتفاع كذلك، الانتفاع ربما ينتفع به سواء بالاغتسال، ربما أيضا لو يعني تمضمض الإنسان، تمضمض يحس ببرودة في جوفه ونشاط، يجد نشاط ما لم يجده قبل ذلك. ومن قال لنا مثلا أن الانتفاع هو علة، الانتفاع هو علة، فلا نفسد الصوم بمجرد تعاليل يعني لم يثبت بها نص والعلة لم يحصل اتفاق عليها. كذلك أيضا مما من المسائل تدخل في هذا مسألة الغسيل، غسيل الكلى، غسيل الكلى، غسيل الكلى ممن يستعمله قد يستمر ساعات، وهو أنواع غسيل خارج الجوف وغسيل داخل. غسيل يكون عن طريق الكلية الصناعية، بأن يسحب الدم وينقى في كلية صناعية، ثم بعد ذلك يجعل مع الشيء من الأدوية ثم يعاد إلى الجوف، يعاد إلى الجوف مرة أخرى عن طريق أنابيب أو نحو ذلك في تجويف في البطن. وربما كان الغسيل داخل الجوف، داخل الجوف يستمر مثلا مدة ساعات داخل الجوف. ومن يفرق بين النوعين، صوبا هنا فرق، إما يفطر بهما أو يقال لا يفطر بهما. ويقال ينظر هل غسيل الكلى يستطيع الصوم أو لا يستطيع، هو لا يتعرض المسألة إذا كان يستطيع الصوم، أما إذا كان لا يستطيع الصوم في هذه الحالة أمر لا يحتاج إلى بحث، ما دام منها لا يستطيع الصوم وسوف يفطر. لكن إذا قال أنا أستطيع الصوم ولا يضرني هل أصوم ولا يضر هذا الغسيل؟ هذه موقع هذه مسألة وقع فيها خلاف كثير من في هذا الزمن، يقول يفطر بذلك، ذلك أنه يدخل إلى الجوف ويدخل أدوية ويدخل طعام وغذاء ونحو. إذا كانت الإبر التي تكون من خانة على الجلد يفطر بها فيدخل إلى الجوف من الغذاء من باب أولى. وربما قيل إنه لا يفطر بذلك لأن الأصل صحة الصوم، وليس عندنا دليل بين على أن هذا التجويف الذي يدخل معه هذا الغذاء أو هذا الدواء أنه يفسد الصوم. ولذا إذا قيل إنه يعني لا يستطيع الصوم هذا واضح أنه يكفر، إذا قيل لا يستطيع الصوم وأنه مستمر. وإن قيل إنه يستطيع الصوم في هذه الحال يعني هل يقال إنه يصوم مع المسلمين لأن أصل صحة الصوم لأن إذا قيل لا يستطيع الصوم فإنه ماذا يكفر؟ فإنه يكفر ما دام أن العلة مستمرة، فلهذا صومه ما دام لا ضرر عليه أنفع له ويمكن أن بعض العلم مثلا ينظر هل قال بعض العلم أنه لا كفارة عند أظنه مثلا مالك رحمه الله أن من كان كبيرا لا يستطيع الصوم أو استمره فإنه لا كفارة عليه، فعلى مذهب مالك رحمه الله يراجع هذا، لكن هذا اللي أذكر مذهب مالك رحمه الله أنه لا كفارة عليه. فعلى مذهب مالك رحمه الله فإنه إن صومه لو لم يصوم لا شيء عليه، لا كفارة عليه وعلى قول الجمهور عليه الكفارة. فكونه يصوم على هذا القول خير ما دام منه لا يضره. وإذا احتاط لقول الجمهور وكان واجدا وأخرج كفارة ربما يقال أنه يخرج كفارة احتياط، لكن الجزم بالمسألة يعني موضع نظر. وإن كان أكثر العلم يقول إنه عليه يعني يفطر ويكفر. نعم قال نعم لا هم مثل ما سبق أقول يعني الجمهور يقول يفطر به، وظاهر كلام الجماهير المتقدمين يفطر بذلك. فإن كان بعد ذلك يمكن أن يشفى ويصوم بعد ذلك في وقت آخر ليس فيه غسيل مثل إنسان، وهذا أيضا وجه آخر يمكن يقال مثلا أنه إذا كان في غير رمضان أو أنه غسيل مثلا له يغسل في يومين مثلا من أسبوع وبقية الأسبوع لا غسيل فيها، فعلى هذا يصوم في الأيام التي ليس فيها غسيل كلى نعم باب يعني سواء قيل إنه يعني في رمضان والأيام التي أفطرها يقضيها بعد ذلك. قال أو استقاء في من أي موضع كان غير إحليله استثنوا الإحليل، وهذا قول الجمهور خلافا للشافعية الذين قالوا لو أدخل من خلال الإحليل وذكر فإنه يفطر، قالوا إنه منفذ لكن هذا لا يصح، هذا لا يصح، لا من ليس كما قاطب ليس هناك منفذ. ثم أيضا صواب صحة الصوم كما هو قول الجمهور ولا يفطر بذلك. أو استقاء تقيا، إذا استقى فإنه يفطر بذلك، وهذا قول عامة أهل العلم الأئمة الأربعة، وحكى ابن المنذر إجماع لقول النبي عليه الصلاة والسلام من ذرعه القي فلا قضاء ومن استقاء فعليه القضاء. وحديث رواه أهل السنة الخمسة وأحمد، وهو من رواية عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، ورواه ابن ماجه من حفص بن غياث عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله وقاله أيضا غيره من الحفاظ في دفع ما قيل أن عيسى بن يونس تفرد منه عن هشام، وقد تابع حفص بن غياث فزالت علته. لكن بعض أهل الحديث من المتقدمين كالبخاري رحمه الله علوه بأن علته وهم أو خطأ من هشام الحسان، فعلى هذا لا يفيد متابعة حفص بن غياث لعيسى، وكلاهما ثقة، كلاهما ثقة إن ثبت أن الخطأ من هشام الحسان، وهذا مما قد يقال إنه يرد، لأن هشام الحسان رواية عن سيري رواية يعني هي الماهية وهي الطريق وهي الجادة وهي رواية متقنة، فالحكم بخطأه في هذا لابد أن يكون هناك دليل بين، دليل بين، خاصة حفظه عن هذان الإمامان. أيضا مما يدل على ثبوت الخبر أنه جاء بسند جيد، سند جيد عند الإمام أحمد رحمه الله من رواية فضالة رضي الله عنه، وطريق محمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث، صرح بالتحديث، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج عليهم في يوم كان يصوم فيه وكان مفطرا، فقيل يا رسول الله أفطرت في يوم كنت تصوم فيه؟ قال لأني قئت فأفطرت، قئت فأفطرت. وهذا واضح، جاء بالفاء، الفاء بعد أو جاء بالحكم مقرونا بالفاء دل على أنه هو العلة. سها فسجد، سها ذكر الحكم وبعد العلة، وهذا يبين أن السهو، أن السجود علة، أن سببه هو السهو. كذلك فطره عليه الصلاة والسلام سببه القيام، خلافا لمن قال لعله ضعف، لعله قاء فضعف فأفطر، ما أفطر لأنه قاء، لأنه ضعف. هذا أولا تأويل، تأويل نعم كلامنا في مسألة استقاء، نعم استقاء، نعم استقاء فأفطر. وهذا الخبر كما تقدم لأن قصدين، هذا شاهد، شاهد لحديث، لا شاهد، هذا الحديث هو الأصل الباب، لكن هناك حديثان آخران، حديثان آخران في هذه المسألة. الأصل حديث أبي هريرة من استقاء فعليه القضاء. روى أحمد وأهل السنة الثلاثة حديث مشهور معروف برواية معدان بن أبي طلحة عن ثوبان وعن أبي الدرداء، وروى عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قاء فأفطر، هذا الحديث المشهور في الباب. قال معدان فذكرته لثوبان، قال صدق، أنا صببت له وضوء، لأن جاء قاء فتوضأ وجاء قاء فأفطر، ويسن لمن قاء يعني الوضوء، فقوله قاء فأفطر. قال بعضهم في حديث أبي الدرداء قاء فأفطر، قاء وهذا أشار إليه الترمذي رحمه الله، ضعف يعني قاء فضعف أفطر، قاء فضعف أفطر، هذا تأويل فيه نظر، لأنه جاء بالفاء مقرونة بالحكم بعد بيان سبب الفطر، قاء فأفطر، هذا لا شك أن الفاء هنا سببية، سها فسجد. وكذلك ويشهد له، قصد الحديث الثاني هذا هو يشهد لحديث الحديث، حديث أبي هريرة واضح لا إشكال فيه، لكن يشهد له حديثان، حديث أبي الدرداء ذكر الشيخ الإسلام، لكن هناك حديث آخر ما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله، وهو حديث فضالة اللي عند أحمد وسناده جيد وفيه، وهذا صريح، هذا صريح لا يحتمل التأويل، هو مقوم وهو صريح أيضا، لأنه قال، قالوا إن إنك أفطرت في يوم، قال لكني قئت، هذا واضح أن سبب فطري أنه قاء، وهذا لا يحتمل أنه يعني قاء فضعف فأفطر، قاء فضعف فأفطر. فلهذا يعني قئت المعنى أنه ليس غلبه القي، إنما استدعى القي، لأن من ذرع طيف لا قضاء عليه، وهذا أخذ به عامة العلماء وحق الإجماع، لكن لا إجماع. ظاهر تصرف البخاري رحمه الله في صحيح أن القيء لا يفطر كالحجامة، وذكر رحمه الله باب القيء والحجامة للصائم، ثم ذكر آثار وذكر قول ابن عباس وأنه إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج، إذا قاء لا يفطر. وذكر أيضا هذا الحديث حديث هريرة المرفوع من ذرعه القي فلا قضاء عليه واستقام عليه القضاء، ذكره مجزوما معلقا عن أبي هريرة أنه قال إذا قاء فلا يفطر، إذا قاء فلا يفطر، صدر به هذه الترجمة رحمه الله. ثم ذكر قول ابن عباس إن الفطر مما دخل وليس مما خرج، ما خرج، هذا ثبت عن ابن عباس عند البخاري معلقا مجزوما به، وكذلك رواه ابن أبي شيبة بسناد صحيح عنه. وهذه مسألة فيها بحث واسع لأهل العلم. وما ذكره البخاري عن أبي هريرة لا يعارض الموقوع المرفوع في الحقيقة، فقوله إذا قاء فلا يفطر هو في معنى الشق الأول من المسألة، لأنه الإنسان هل هو يستدعي القيء أو أن القيء يغلبه في الغالب، يغلبه، وإذا قاء فلا يفطر يعني أنه حينما يغلبه، وهذا هو معنى كلام أبي هريرة في قوله إذا قال، وهذا واضح أنه حينما يغلبه فلا يفطر، وليس فيه إشارة إلى مسألة إذا غلبه القيء. البخاري رحمه الله يعل هذا الحديث بهذه الرواية، وقد ذكر في التاريخ وقد أعل هذا الخبر رحمه الله، أعل هذا الخبر. أما قول ابن عباس الفطر مما يدخل ولا يخرج، هذا ليس على إطلاق، لكن ابن عباس أراد يعني من جنس الأكل، وإلا معلوم وهذا أمر واضح لأخوان ابن عباس أن الفطر يعني مما يخرج، الحيض يخرج والمني يخرج وكلها تفطر، لكن كأنه أراد ما كان من جنس الأكل، ما كان من جنس الأكل فإن هذا حكمه، لكن الصواب هو ما قاله جمهور العلماء، وأن القيء إذا استقاء الإنسان فإنه لا يفطر بذلك بظاهر الحديث، وذلك أنه يكون كالدواء وكالعلاج إذا غلب القيء، ومن ذرع القيء فلا قضاء، ومن استقاء فعليه القضاء، ومن استقاء فعليه القضاء. الإنسان إذا ذرع القيء هذا واضح لا إشكال، لكن من استقاء معلوم أن الاستقاء يكون عن حاجة، ولذا لا يحرم. قد يقول قائل طيب أليس يقال أليس أن القي إفساد للصوم عامد، ومعلوم أن إفساد للصوم عامد آثم، بل قال بعض العلماء إنه لا يقضيه إنما عليه التوبة. يقال إن الذي يستقي لا يستقي إلا عند ماذا؟ للحاجة. قولنا من استقى عن القضاء ليس المعنى أنه كل من استقى، إنما من استقى المراد من استقى عند الحاجة، وإلا فلا يجوز أن يستقي ويتقيد غير حاجة، لأن هذا إفساد للصوم، هذا إفساد للصوم. وهل حكم حكم من أفطر عامدا في عدم صحة قضاء لو أراد يقضي؟ من أجراه على القاعدة قال كذلك، فإنه إذا أفسد صومه عمدا بغير حاجة واستقى فحكم حكم الأكل والشرب. وربما يقال إن هذا خاص بالأكل والشرب، أما الاستقاء فلا، فيقضي وهو آثم، وهي طريقة ابن حزم رحمه الله، وجمد على هذا وقال إنه هذا خاص بالأكل والشرب، أما القي فقد ورد فيه نص فيقول إنه لا يأخذ حكم الأكل والشرب، لو أكل عامدا فإنه لا يقضيه ولو صام الدهر كله، بخلاف القيف هو آثم عليه القضاء. قال أو استقى. طيب هنا مسألة، لو تجشأ إنسان نعم فخرج شيء من الطعام، هل يفسد صومه ولا يفسد صومه؟ لو تجشأ فخرج شيء من الطعام هل يفسد أو لا يفسد؟ هو إذا خرج إلى الفم يكون حكم حكم الله، لكن هو خرج يعني مثل كما لو قام مثلا استقى عمدا فإنه يفسد صومه، لكن إذا كان ليس تجشع فخرج شيء. طبعا إذا غلب الجشاء هذا واضح، لا إذا غلب الجشاء من باب أولى لا يفطر، لأنه لو تقيا لو غلبه القي فإنه لا يفسد صومه، والجشاء من باب أولى. لكن لو تجشع عمدا وخرج شيء، هل حكم حكم الاستقاء؟ هذه ذكر صاحب الإنصاف المسألة رحمه الله، وذكر تفصيل جيد رحمه الله، ذكر تفصيل جيد وهو المختار. نعم ويعلم من نفسه الشيء هذا. نعم أحسنت، ويعلم أحسنت، وهذا هو الصواب يعني مسألة. ويقال يعني إن كان قصد بذلك إخراج شيء من جوفه، أو علم بالعادة وغالبة الظن أنه يخرج، هذا يجري مجرى قصد إخراجه فيفطر بذلك. إلا إذا قيل بالقول الآخر في مسألة الاستقاء، لأن مسألة الاستقاء فيها خلاف كثير، هل لو خرج شيء من الفم ولو شيء سائل مثل المري والمرارة الشيء كالماء ونحو ذلك يفطر أو لا، أو لا يفطر، أو يقال لو خرج الشيء دون يعني لقمه نحو ذلك شيء يسير لا يفطر حتى يملأ الفم، أو لا يفرق يقال يفطر بكل ما خرج. منهم من قال إنه لا يفطر بالشيء اليسير، ومنهم من قال يفطر بالشيء ولو كان قليل، ولو فقال لا يفطر به في القي فلا يفطر به في الجشاء من بابي أولى. ومن أخذ بإطلاق الحديث وقال إن هذا قي فيدخل في عمومه، وهذا أظهر وأسعد بظاهر الحديث. نعم نعم يعني حديث قاعة فتوضأ. استحباب الوضوء ورد فيه الدليل، ورد فيه الدليل، والقي ورد فيه الدليل، قاف أفطر وقاف توضأ. يعني كيف نبطل نص بنص؟ كيف نعرض نص بنص؟ قاف أفطر وقاف توضأ اللي هو الفطر. اي نعم، هو لما قال أفضل ما معناه؟ فسد الصوم، فسد الصوم. لا 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 ليس واجب، سنة، لأن الصوم فسد، الصوم فسد. لأن ما قال يعني هو لو مثلا لو قال إنه قاء ويعني أخذ منه أن القي حدث صح، لكن أخذ منه مشروع إذن مجرد فعل، مجرد فعل، فنقول يدل خروج القي على سنية الوضوء، ولا عندنا دليل أنه يجب، ما عندنا دليل. أما هنا قال فأخبر أنه أفطر يعني فسد الصوم، وليس فيه دليل على أنه فسد وضوءه، إنما توضأ، والوضوء يشرع تجديده ولو كنت طاهرا، الوضوء يشرع، الإنسان طاهر وأكل طعام حار مثلا يسأل تتوضأ ولو كنت طاهرا، فالوضوء يجامع الطهارة الصحيحة. وهنا قال قاء فأفطر يعني فسد صومه بذلك، قال لكني قئت. اللي قال أنه قال إذا قاء فلا يفطر، لا لا يضعف، القاعدة أنه لا يمكن أن يعارض الموقوف المرفوع بالموقوف، لا يعارض، لأن السند صحيح. وغاية الأمر لو سلمنا أن قول أبي هريرة عام، لو سلمنا بأن قول أبي هريرة عام وأنه لا يفطر سواء كان فطره عن طريق الاستقاء ذرعه أو لم يغلبه، نقول هذا اجتهاد منه. وقل قاعدة عند جماهير العلماء وهو الصحيح أن الاجتهاد اجتهاد الصحابي المخالف لظاهر النص لا يلتفت إليه، والعبرة بما روى لا ما رأى. لكن لو ثبت أن النص مثلا ضعيف نحو ذلك صح من جهة ضعف النص، أما اجتهاده فكثير المسائل ربما يجتهد بعض الصحابة رضي الله عنهم ويكون القول رواه مخالف التحد إما للنسيان أو نحو ذلك إذا خالف ظاهر النص. نعم. قال ارفع الصوت. الاستقاء والقي، الاستقاء هو استدعاء القي، القي قد يكون عن طريق الاستدعاء وقد يكون غلبة. القي نقول هل غلبه القي فلا يفطر، هل استدعى القي فإنه يفطر، قاء فأفطر. نعم قاء فأفطر يعني أنه استدعى القي عليه الصلاة والسلام، استدعى القي، لأن الإنسان ما يمكن يعني أن يستدعى القي إلا لحاجة. نعم. ويكون في الغالب ربما يكون عن مرض أحيانا ونحو ذلك. قال أو استمنى، استمنى يعني وكان خروجه عن شهوة، هذا واضح، والاستماع يفطر عند عامة العموم، حكى الإجماع في ذلك خلافا لابن حزم رحمه الله فإنه قال لا يفطر به، الصواب قوله جماهير العلماء وعامة العموم حكوا الإجماع على هذا، لأن الله عز وجل يقول يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وشهوته من أجلي، ولا شك أنه هو الغاية من الشهوة في باب الجماع، فلهذا كان مفطرا عند عامة العلم وحكى الاتفاق فيه، ولهذا الحقوا به حتى المذي. ولهذا قال أو باشر، والاستمناء له أحكام ستأتي مسألة خروجه، يعني خروجه إذا كان خروجه عن طريق الشهوة، إذا كان خروجه عن غير طريق الشهوة عن مرض نحو ذلك فإنه لا يفسد به الصوم، كما أنه أيضا يجري مجرى سلس البول عند العلماء في باب الطهرة. أو باشر فأمنى، أو باشر فأمنى، كذلك أيضا إذا كان مباشرة ومن باب أولى أيضا إذا باشر فأمنى، فإنه يفطر بذلك، يفطر بذلك، وهذا يبين أنه إذا لم يباشر فله حكم آخر، فله حكم آخر، هذا سيأتي إن شاء الله. ولهذا ذكر في الشرح الكبير بغير خلاف نعلمه أنه إذا باشر فأمنى، فإنه لا خلاف في أنه يفطر بذلك. وذكر صاحب الإنصاف عن صاحب الفروع احتمال أنه لا يفطر، لكن الصواب هو قول جماهير العلماء، وإن كان يعني هذا الوجه الاحتمال كما يقول صاحب الفروع صاحب الإنصاف أنه ذكره ومال إليه صاحب الفروع، لكن الصواب ما ذكره، ولهذا قال في الشرح بغير خلاف. أو أمذى، كذلك المذي في المذهب هو قول مالك أنه يفطر به خلافا لأبي حنيفة والشافعي أنه لا يفطر بذلك وهو الصواب، وهذا أيضا هو قول تقي الدين، واختاره الآجري وابن مفلح رحمة الله عليهم وابن الجوزي، وكلهم اختاروا بأنه لا يفطر بالمذي. هو المذي أيضا له أحوال، له أحوال من جهة، تارة يكون المذي من عن النظر فهذا لا يفطر بالإشكال، يعني ينظر إلى أهله أو زوجه فينزل معه، هذا لا يفطر بلا إشكال أيضا. وكذلك لو كان عن طريق الحديث ونحو ذلك هذا موضع خلاف إذا كان عن، وكذلك أما إذا كان عن طريق المباشرة فكما تقدم، لكن الصواب أنه لا يفطر بالمذي مطلقا، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، وذلك أنه لم يرد فيه النص، وقال قائل هو شهوة، يقال وإن كان شهوة لكنه يخرج متسبسبا بغير، ربما بغير شعور من الصائب، بخلاف المذي فإنه يخرج دفقا بلذة، أما المذي فلا، يجد شيء من اللذة ثم بعد ذلك قد يخرج بعد ذلك، ثم هو مستثنى بالأدلة الأخرى الدالة على ذلك، لو دلت الأدلة على أنه لا يفطر. من ذلك عموم البلوى به، وذلك أن الرجل معنى خاصة الشاب وخاصة حديث العهد لا يكاد يسلم من هذا، لا يكاد يسلم الذي ولو قيل يفسد صومه لفسد صوم عموم من يصيبه مثل هذا من الشباب، وخاصة من كان حديثا بالنكاح. ودل أيضا حديث صريح في هذا عند أبي داود بإسناد جيد أن عمر الخطاب رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ركبت ارتكبت أمرا عظيما. قال: ما؟ قال: قبلت وأنا صائم. قال: أرأيت لو تمضمضت؟ قال: بس. قال: فما يعني؟ لا يضر. ومعلوم أن القبلة تكون عن شهوة، وفي الغالب أنه يحصل شيء من هذا، والنبي لم يقل إن خرج معك مذي، وفي الغالب أنه يحصل هذا ويترتب عليه سكوته عنه، مع أنه وارد في مثل هذه الحال يدل عدم استفصاله أنه داخل في عموم الرخصة وعموم الإذن. وثبت أنه عليه الصلاة والسلام الصحيح أنه كان يقبله صائم، ثابت عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم عن عائشة في رمضان، وذلك في رمضان، وأنه لا بأس بذلك. وقال ابن حزم: هي سنة حسنة، سنة حسنة، لكن ينبغي أن يلاحظ مثلا في هذه الحال إن علم وغلب على ظنه أن سوف يحصل منه المني، في هذه الحال لا يجوز، إذا غلب على ظنه علم وغلب على ظنه. أما إذا كان لا يعلم ذلك ولا غلب على ظنه فلا بأس بذلك لما تقدم. أما حديث الذي رواه داود أن رجلا محيي بن عمر جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو محيي بن هريرة نسيت الآن الوقت، رواه داود، وفيه أنه جاءه رجل فاستأذنه في القبلة الصائم فلم يأذن له، ثم جاءه آخر فأذن له، فإذا الذي لم يأذن له شاب، وإذا الذي أذن له شيخ، فالحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. وكذلك ما روي عن ابن عمر، جاء عن ابن عمر نحو من هذا، وأنه منع ذاك الشاب وأذن للشيخ، والصواب عدم التفصيل في هذا لإطلاق الدليل كما تقدم، وأنه لا يفطر بذلك. فلو قيل داخل بعمل أدلة الدالة على الشهوة فيستثنى منه هذا للدلالة الواقع من الحال الحاصلة من كثير من الصائم خاصة الشباب، وكذلك ما جاء من حال عليه الصلاة والسلام منقولة في الحديث الصحيح، وكذلك ما ورد من حديث عمر رضي الله عنه. أو كرر النظر فأنزل، أو كرر النظر فأنزل، هنا قال في الاستمناء والمباشرة هذا ما في شيء، هذا والاستمناء كما تقدم أن يباشر ذلك بأن يمسك بذكرها ويدلك ذكرها ويحك، هذا هو محرم لا يجوز، لا في الصوم أشد، لكن لو وقع فهذا حكمه، فالعلماء يبحثون في مسألة الحكم متعلق بالصوم، وكذلك المباشرة. أما النظر بلا استمناء ولا مباشرة فهذا لا حكم، إذا نظر فأنزل، سواء كان نظر مباح أو محرم، مثل النظر إلى أجنبية أو نظر إلى أهله زوجه، فإن كانت النظرة الأولى هذا لا بأس، مستثنات مطلقا لحديث جرير: اصرف بصرك، حديث علي: لك الأولى وليست لك الآخرة، عند الترمذي، وحديث جرير في صحيح مسلم. لكن النظرة الثانية هذه في الأجنبي لا تجوز، وإذا أعاد وكرر فأنزل فإنه يفطر، لأنه قصد إلى ذلك. هذا قول مالك رحمه. وقال أبو حنيفة والشافعي مثل ما تقدم المسألة الأخرى أنه لا يفسد صومه بذلك ولو كرر النظر، لأنه إنزال عن غير مباشرة فلا يفسد به الصوم. وهم قالوا إنه قصد إلى النظر وتشهم به، ثم هو قصد إلى تكراره والتلذذ به، والتلذذ به، فيفطر بذلك داخل في عمد الله، يدع طعامه وشرابه شهوته من أجله. يمكن أن يقال قول وسط في هذه المسألة ينظر من قال به، لكن هو في الحقيقة بعض قول أحمد ومالك، هو داخل لا يخرج، يعني ليس قولا جديدا، إنما المحذور أن يكون القول المفصل قولا جديدا مخترع لا هذا ولا هذا. أما إذا كان القول الذي يكون وسط هو بعض هذا القول، بعض هذا القول، مثل مذهب أحمد رحمه الله أنه يفطر به مطلقا إذا كرر النظر، لكن لو قيل إذا كرر النظر وهو يغلب على ظنه أنه يحصل من زاد، في هذا ينزل قصده لذلك منزلة المباشرة، منزلة المباشرة، وقد يكون حتى تكرار النظر مع الحديث أبلغ. وإن كان كرر النظر وهو يعلم أو يغلب على ظنه أنه لا يقع من الإنسان، لكن غلبته نفسه وخرج بغير قصد منه وهو لا يظن ذلك، لا يظن ذلك، فيقال لا يفسد صومه، لا يفسد صومه. وكما تقدم بعض مذهب مالك وأبي، مذهب أحمد ومالك رحمه الله. وبالغ ابن عقيل رحمه الله وقال إنه يفطر، وما ذكرها بالتفكر، لو تفكر مثلا تفكر حتى أنزل المذهب، وقول عامة لا يفطر، لكن العقيل قال يفطر، لأن التفكر في الحرام حرام، التفكر والقصد إليه هو عبادة، التفكر في المخلوقات في خلقة الله عز وجل والنظر في ملكوت السماوات والأرض، فهو عمل وعبادة، فكذلك أيضا التفكر في أهله ونحو ذلك، أو التفكر إذا كان على وجه محرم مثلا وزيد على أنه محرم فوقع من إزال فإنه يفطر بذلك. لكن قول الجمهور أصح، لأن كما في الحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدث في أنفسها ما لم تعمل أو تكلم أو حجم أو احتجم، أو حجم يعني حجم غيره، وهذا هو المذهب، الحاجم يفطر مطلقا سواء كان، وظاهر كلامهم أنه يفطر حتى ولو كان بغير آلة، هم أطلقوا أطلقوا. وشيخ الإسلام رح اختار المذهب في الفطر بالحجامة وفرق بين الحاجم والمحجوم، فقال يفطر المحجوم أما الحاجم فيه تفصيل، فإن كان يمص بالآلة مثل الحجامة كما كان قديما يمص بها فإنه يفطر، وإن كان لا لا يمص يحجم بغير ذلك بدون مص، كما هو الواقع الآن يكون عن طريق آلات بدون أن يكون هناك مص، فإنه لا يفطر بذلك. وقال إن هم احتجوا بقول النبي أفطر الحاجم والمحجوم، الحاجم، وهذا حديث صحيح وقد رواه جمع من الصحابة رضي الله عنهم من 10 وأكثر، وقد روى أحمد عن 8 من الصحابة، روى أحمد والنسائي بعض أهل السنة غير النسائي، فقد رواه الإمام أحمد رحمه والنسائي من رواية معقل بن سنان وشداد بن أوس وأبي هريرة وثوبان وعائشة وأسام زيد، 6 من الصحابة رووه عند أحمد والنسائي، وكذلك أيضا رواه أحمد الترمذي من رواية رافع بن خديج هذا 7، وروى أحمد من رواية بلال، حديث بلال فيه كلام ضعف، حديث أبي هريرة من رواية الحسن عن أبي هريرة، والأحاديث الأخرى وقع في خلاف، لكن بعضها كحديث شداد ثوبان صحيحة صحيحة لا إشكال فيها، والأخبار الأخرى تعضيدها، خاصة حديث أبي هريرة الأخبار فيها ضعف من رواية الحسن أبي هريرة يعضيها من باب الحسن لغيره، فمنها ما هو صحيح جزما، ولهذا يجزم بصحة الخبر، يجزم بصحة، فاحتجوا بهذه الأخبار التي يحتج بما دونها في مسائل كثيرة، وقالوا إنه يفطر بها، لكن لم يفرق بين الحاجم والمحجوم، قالوا إن النبي قال أفطر الحاجم، ولا نخرج عن هذا العموم أي شيء. شيخ الإسلام رحمه الله يقول في الفتاوى وفي رسالة له، يقول إن قول الحاجم خرج على الحاجم المعروف الحاجم المعتاد، وعلى هذا لا عموم، اللام هنا ليست العلام عهدية، واللام التي للعموم هي اللام الاستغراقية التي يصح أن يحل محلها كل حاجب. وهذه ليست هي اللام، هذه اللام العهدية، الحاجب المعتاد، وهو الذي يحجم عن طريق المص بالقارورة. وهذا يبتني على قاعدة، وهي إذا خفيت الحكمة أو انتشرت فإن الحكم يعلق بمظنتها لا مئنتها. هذه قاعدة متفق عليه عند أهل العلم، لكن اختلف في بعض فروعه، وهو أن الحكمة إذا خفيت أو انتشرت فإنه يعلق الحكم بمظنتها. مثلا لما كان القصر في السفر علق بالسفر، ما علق بالمشقة، لأنها منتشرة ولا يمكن تنضبط، فعلق بمظنته، لم يعلق بالحكمة، علق بمظنة الحكمة وهو السفر، فكل مسافر يقصر. الصوم لا، علق بالحكمة وهو المشقة. وهنالك مسائل اختلف فيها. الحاجم لما كان الحاجم يخفى حاله، وذلك أنه يمص بالقارورة، وهذه القارورة حينما يمصها فيجذب الهواء منه حتى مع قوة المص ينجذب يخرج الدم، ربما يخرج مع قوة المص إلى جوفه مباشرة، مع قوة المص تدخل إلى جوفه قطرة من الدم وهو لا يشعر بذلك. فلما خفي الحال أجريت المظنة مجرى المئنة، هي مظنة لكن جعلت كالمئنة، وأنه كأنه أفطر من جهة أنه يدخل إلى جوفه شيء، وهذا قد يرد، وهو لا يرد عليه على شيخ الإسلام رحمه الله من جهة أنه ليس مغذي، فالدم عنده مغذي، يعني دخل إلى الجوف أنه ينطبخ ويتغذى به البدن. أما حينما تنتفي هذه العلة تماما، فكما لو كان يحجم بغير مص، أو كان يعني أو حجم ولم يخرج الدم، وحتى المذهب فإنه في هذه الحال لا يفطر به. والمذهب يقولون حاجه محتاجه، خصوا الحجامه واخرجوا منه الشرط والفصد، لو شرط بدنه او فصد، والحجامه يقول لها الحجاز والفصد، تكون في البلاد البارده في الشام ونحو ذلك، فقال انه لا يفطر. طيب الدم خرج، يقول لا يفطر. على قولهم لا يفطر يعني بغير ذلك مما يكون يخرج من الدم من أنواع التبرع نحو ذلك، لأنه ليس بحجامة، وخصوها بالحجامة. شيخ الإسلام رحمه الله اختار المذهب واستدل بالأحاديث ورد كل ما استدل به المخالفون وهم الجمهور، وألحق بها جميع أنواع إخراج، قال كل دم يتعمد الإنسان إخراجه فإنه يفطر به، بخلاف ما يخرج باختياره. ثم قال هو هذا يجري على قاعدة في هذا الباب، مثل سائر الفطرات، فطرات التي يخرجها باختياره يفطر، كما لو استقاء، النبي قال من استقاء فيفطر، فلو أنه مثلا شم شيئا كريه الرائحة حتى قاء يفطر، مع أن ما استقاء إنما شم شيئا، أو عصر بطنه حتى استقاء فإنه يفطر به. وكذلك سائر ما يخرج به طعام من جوفه يفطر، ويدخل في المعنى الوارد في الاستقاء، فالمعنى أنه يفطر بكل ما يخرجه من جوفه، يقصد إلى ذلك. كذلك يقول يفسد الصوم بكل دم خارج عن طريق القصد، وعلى رأيه رحمه الله يكون إخراج الدم عن طريق التبرع داخل في هذا. وهل يدخل فيه مثلا ما يكون عن طريق التحليل؟ لأن هذا يسير محتمل. وإذا قيل على القاعدة في هذا الباب أن المفطرات لا فرق بين الشيء القليل والكثير، إذا كان شيء مفطر فلا فرق حينما يأخذ مثلا يعني شيء يسير من حبة أو نصف حبة فيأكلها، أو يأكل وجبة كاملة، الحكم واحد. كذلك أيضا في باب الإخراج الحكمة، في باب الإدخال لا فرق بين الكثير، في باب الإخراج لا فرق بين القليل والكثير. فهذا هو القاعدة والقياس في هذه المسائل. إذا قيل إنه يفسد الصوم بها. الجمهور قالوا إنه لا يفسد الصوم رحمه الله، قالوا إن الأحاديث واردة في هذا الباب صحيحة لكنها منسوخة، وثبت أن النبي احتجم عليه الصلاة والسلام، جاء حديث احتجم وهو محرم، احتجم وصائم، جاء بأربع روايات، احتجم وهو محرم، احتجم وصائم، احتجم وهو محرم، واحتجم وصائم، واحتجم وهو محرم وصائم، رواية احتجم وهو محرم وصائم هذه لا تثبت، الثابت صحيح احتجم وهو محرم، احتجم وصائم واحتجم وهو محرم هذا عند البخاري، احتجم هذه عند البخاري، وفيها كلام كثير، لكن العمدة عمدة الجمهور لما وقع خلاف في حديث ابن عباس، عمدة الجمهور في هذا على ثلاثة أخبار وهي صحيحة، حديث أبي سعيد الخدري، حديث أنس بن مالك، وحديث عبد الرحمن بن عابس ابن ربيعة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أبي سعيد الخدري رواه النسائي والدارقطني وابن خزيمة بإسناد صحيح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة، نهى الحجامة ثم رخص فيها، ثم رخص فيها. وكذلك حديث أنس عند الدارقطني وإسناد صح، إسناده أيضا قوي صح بعض العلم، وفيه أنه رخص فيها عليه الصلاة والسلام. فيه لفظة حصل فيها إشكال، وأنه يوم الفتح وذكر جعفر، وجعفر كان قبل ذلك قتل في أُحد رضي الله عنه، لكن على هذا يقال إن هذا وهم في هذه الرواية ولا يضر، الخبر باقي على القاعدة في الأخبار التي تروى يكون فيها لفظة لا تصح، وبأن يكون وهم من بعض الرواة، وهذا لا يضر، هذا لا يضر، أصل الحديث ما دام سنده ثابت وليس مخالفا بل موافق للأخبار الأخرى. وكذلك حديث عبد الرحمن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المواصلة والحجامة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، إبقاء على أصحابه، هو حديث إسناد الصحيح، هذه أخبار جيدة دالة على النسخ. أيضا يشهد لها حديث أنس عند البخاري أنه قيل أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف، إلا من أجل الضعف. وهذا الخبر يجمع بين أخبار في هذا الباب، ويقال إن الحجامة للصائم تكره إذا خشي الضعف، فإذا أراد أن يحتجم وصائم وخشي أن تضعفه فالأولى أن لا يحتجم وصائم، فإن خشي أنه يشتد ضعفه حتى يفطر، حتى يفطر فيها وهو غير محتاج يمتنع عن الحجامة، يمتنع إذا خشي أنه لأنه يكون مفطر في هذه الحالة للحجامة الفطر الذي بعد ذلك، لكن إن كان محتاج احتاج إليها يكون باب التدين، أما إذا لم يكن محتاج إليها ويعلم أنه سيفطر فإن لا يحتجم. حديث أنس في هذا الباب حديث يعني وسط في هذه المسألة، ثم قال وظهر الدم، هذا واضح لا بد من ظهور الدم عمدا، ظهر وظهر دم، من لو احتجم ولم يظهر الدم هذا لا يفطر، هذا واضح لأن لم يحصل حجامة. عامدا هذا عائد المفطرات السابقة، ذاكرا هذان شرطان واضحان في أنه في المفطرات السابقة لا بد أن يكون عامد، فلو أنه فعل شيئا من هذه المفطرات، أكل ناشيا، شرب ناشيا، استعطى ناشيا ونحو ذلك، فإنه في هذه الحالة طيب إذا اغتاب ناسيا أنه صائم، أو نم ناسيا أنه صائم، إيش حكم صومه؟ نعم صحيح، نعم ابن حزم يقول صحيح وإن كان ذاكرا فيفسد، يقول إذا اغتاب ناسيا فصومه صحيح، وإن اغتاب ذاكرا صومه فصومه فاسد على القاعدة رحمه الله، يقول إنه لأن عنده الغيبة والنميمة والكذب وسائر المعاصي تفسد الصوم، يقول إذا هو آثم في الغيبة لا شك لا، لكن إذا كان ذاكر صومه فهو آثم وصومه فاسد، إذا كان ناسيا لصومه فهو آثم وصومه صحيح، صومه صحيح رحمه الله. لكن هذا عند عامة أهل العلم الصوم صحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام قال رب صائم ليس من صوم الجوع والعطش، حديث أبي هريرة عند أحمد بن ماجه، رب صائم ليس لهم صيام من الجوع والعطش، ورب قائم ليس لهم قيام التعب والسهر. وقال حديث صحيح، قال في الحديث قال فليس لله من لم يدع قول الزور والجهل في اللفظ الآخر في البخاري والعمل به، فليس لله يدع طعامه وشرابه، وهذا فيه إثبات صومه مع وجود المعصية، فدل على أنه وإن كان عاده لكن صومه صحيح. عامدا داكنة من حزم يقول الصوم محرم ما يجوز، من عمل ليس عملنا فهو رد، عمل باطل. والنبي أول من النبي سيقول فليس إلا في حاجة حديث، قال هذا داخله، فإذا كان يسعجه صوم باطل، سدل بهذا الحديث. فقد يكون حديث سدل به هؤلاء فهو يستدل بهذا، ومن خالف قال لا دلالة على صحة الصوم مع الإذن، مثل ما تقدم رب الصائم سمى الصائم. عامدا ذاكرا، عامدا ذاكرا مثل ما تقدم في الأدلة، ربنا تخلنا نسينا وأخطأنا، قل ولك يؤخذكم ما كسبت قلوبكم، حديث رفع عن أمتي نساء الخطأ والنسيان، أدلة عامة في هذا. ثم ورد حديث عن هريرة من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما طعمه وسقى، عند رواية صحيح عند الحاكم وغيره، فلا قضاء ولا كفارة، فلا قضاء ولا كفارة ذاكر، هذا واضح. اختلف العلماء في شرط آخر وهو العلم، هل يشترط العلم لسان يعني فعل شيئا من هذه الفطرات جاهلا، استقى عامدا جاهلا بأنه يفطر مثلا ونحو ذلك، هل وعلى المذهب الفطرات التي ذكروها مثلا، هم قالوا يفسد صومه بذلك ولا يعذر بذلك، ولا يعذر بذلك، وظاهر الأدلة أنه يعذر بالجهل، ولا أدلة أخرى، ولعله يأتينا إن شاء الله في آخر الباب في من أكل شاكا طول الفجر صح صومه إشارة إلى شيء من هذه المسائل، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. والله الأظهر قول الجمهور، الأظهر قول، لكن الأحوط إنسان أنه لا يحتجم ما دام أنه ليس محتاجا للحجامة، لا يحتجم نهارا يحتجم ليلا، هو الظاهر مثل قدم الحديث للعصارها الرخصة لا تكون إلا بعد ذلك. نعم. في مسائل، في مسائل ينبغي الأخذ بالأحوط فيها لأن الخلاف فيها قوي، وفي مسائل محتملة، في مسائل محتملة، وفي مسائل واضحة لا يفطر بها، فتختلف حسب قوة الدليل وضعف الدليل. نعم. نعم. هو الجهل شيء نسبي، الجهل شيء نسبي، قد يكون هذا عند شخص ظاهر وعند شخص آخر. لو أن إنسان يعني توه أسلم ولا يعرف أحكام الشرع، ولا يعرف أحكام الشرع، ففعل شيء ما وقع عليه الإجماع مثلا، يمكن يظن أن المفطر هو الأكل والشرب ويجامع، يقول جاهل مثل هذا ولا يقع على الإسلام، لكن هذا جاهل فيعذر ما إذا كان مثله. لكن لو قيل مثلا إذا كان جهله عن تفريط، تفريط واضح، هل يعفى عنه أو لا يعفى عنه؟ إذا كان المسألة ظاهرة بينة وهو لم يطلب العلم وكان جهله عن تفريط، يكون ترك أمر واجب وهو آثم، فقد يقال إنه لا يعفى عنه في هذه الحال. إيه؟ لا ما يفطر يعني، لأنه في حكم الخارج، في حكم الخارج. هو إذا كان إذا كان الشيء يكون في الخارج، ربما أحيانا ينزل شيء غير اختياره، هذا لا يضر، مثل لو كان دواء غرغرة، يعني الدواء غرغرة يتغرغر به، هذا يضر. ومعلوم أن الغرغرة خاصة الدواء الحاد اللي الطعم قوي، يحس حلاوته مرارته حموضته يجدها، لا بد أن يجدها، لأن الشيء لا يمكن فكه. والقاعدة الشرعية أن ما لا يمكن إذا كان أذن فيه ثم تولد عنه شيء لا يمكن احتراز منه فهو معفو عنه،